الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. تقدم الكلام حول أن روايتي المنع والجواز في مسألة بيع الأذرى إما أن يجمع بينهما بما أفاده الشيخ الطوسي، أو يجمع بينهما بما أفاده الشيخ المجلسي في كلا وجهي، أو يجمع بينهما بما أفاده المحقق السبزواري قدس الله نفسه. والإشكال في كل هذه الوجوه واضح، فهي بتمامها مشكلة، إما من ناحية كونها من الجموع التبرعية، وإما من ناحية أن النوبة مثلا لا تصل إلى الجمع الحكمي ما دام يمكن الجمع الموضوعي. في توجيه كلام الشيخ هذا، وإذا لم يتم اعتماد شيء من هذه الوجوه بهذا المقدار على طبق كلام الشيخ، فكيف تمكن، فكيف لنا أن نعالج هذا التعارض بين الأخبار؟ علاج التعارض بين الطائفتين بأحد وجهين، والنتيجة على كلا الوجهين واحدة. الوجه الأول أن نبني على أن موثقة سماعة رواية واحدة لا روايتين. نقول بأن موثقة سماعة هي رواية واحدة، وليس كما ذكرنا أن موثقة سماعة تعبر عن روايتين، وذلك بإلغاء القرائن الثلاث المتقدمة. أما قرينة قال مثلا، تكرار كلمة قال، فالاحتمال أن الإمام عليه السلام لم يتكلم بكلتا الفقرتين في عبارة واحدة، بل فصل بينهما، وبالتالي فالراوي كرر كلمة قال لهذه الجهة. لا يدل هذا على أن تكرار كلمة قال يعني وجود روايتين. وأما استخدام الاسم المظهر في مقام الاسم المضمار أيضا هو ليس بمشكل، بناء على هذه الجهة أن الإمام فصل بينهما، أو بناء على نكتة النقل بالمعنى أيضا هذا ممكن. وكذلك أيضا بالنسبة إلى عدم استفسار السائل، لو كانت العبارتان في وقت واحد لنقل الراوي لنا سؤاله، ما هو مقصودك مثلا من هذه العبارة عندما تقول حرام بيعها وثمنها، وما هو مقصودك من هذه العبارة عندما تقول لا بأس بثمن العذرة، فإنهما كلامان متهافتان ظاهرا، مما يقتضي لزوم أن يستفسر السائل عنهما. فلما لم يسأل كان معنى ذلك أن الكلامين لم يسمعهما في وقت واحد. نقول لا، من الممكن أنه سمعهما في وقت واحد، ولكنه قد اعتمد على قرائن مجلسية على ضوئها قد فهم المقصود من موضوع كل واحدة من الفقرتين، وهذه القرائن المجلسية لم تنقل إلينا، فلم نعلم ما هو المقصود منهما، لذلك نتصور وقوع التهافت. يعني هذا التهافت إنما تصوره بالنسبة إلينا نحن الذين لم نطلع على القرائن المجلسية الموجودة في ذلك المجلس، وأما بالنسبة له فلا يلزم ذلك، لعله اطلع على بعض القرائن التي تحدد موضوع كل واحدة من الفقرتين، وحينئذ ليس عنده تهافت بينهما حتى يسأل عنه. على أي حال، إذا بنينا على وحدة الرواية، على وحدة الموثقة، بإلغاء القرائن المذكورة، حينئذ نقول بأن الرواية مجملة إذا كانت واحدة، وإذا كانت مجملة فإنها تكون ساقطة، وإذا سقطت موثقة سماعة فيدور الأمر بين رواية ابن شعيب التي منعت من بيع العذراء، وبين ماذا؟ وبين رواية ابن مضارب، محمد ابن مضارب، التي أجازت بيع العذراء، لا بأس ببيع العذراء. وبما أن رواية ابن شعيب ضعيفة بابن مسكين فهي ساقطة، ورواية ابن مضارب كما سنوضح بما أنها معتبرة فتقدم عليها وهي دالة على الجواز، فحينئذ يكون الترجيح للطائفة المجوزة على الطائفة المانعة. هذا الوجه الأول من وجوه المعالجة. الوجه الثاني من وجوه المعالجة أن نبني على تعدد موثقة سماعة، ونقول بأن موثقة سماعة تعبر عن ماذا؟ تعبر عن روايتين. فإذا كانت موثقة سماعة تعبر عن روايتين، حينئذ لا يمكن القول بسقوطها للإجمال، لا يمكن القول بسقوطها للإجمال، بل هنا عندنا في الحقيقة روايتان معتبرتان، رواية مجوزة ورواية مانعة. فإذا كان الأمر كذلك، حينئذ لا نقول كما قلنا هناك بأن طرف المعارضة مع رواية ابن مضارب هو فقط ماذا؟ رواية ابن شعيب، حتى نقول بأنها ساقطة بضعف السند، ويبقى تبقى رواية ابن مضارب دالة على الجواز من غير معارض، بل حينئذ النتيجة ستكون هكذا، ستكون عندنا رواية ابن مضارب، معتبرة ابن مضارب، معارضة بماذا؟ بموثقة سماعة. بموثقة سماعة حينما قال الإمام فيها حرام بيعها وثمنها. فإذا كان الأمر كذلك، عندنا تعارض بين موثقة سماعة وبين معتبرة ابن المضارب، حينئذ نرجع إلى المرجحات باعتبار أن الجمع العرفي بينهما غير ممكن، وكل ما قيل في بيان وجوه الجمع العرفي هو مندرج ضمن الجمع التبرعي. فحينئذ نرجع إلى المرجحات. المرجحات إذا بنينا على أن أول المرجحات هي الشهرة كما هو رأي السيد الأستاذ حفظه الله خلافا لأستاذه الخوئي، إذا بنينا على أن الشهرة هي أول المرجحات لا نستطيع أن نعول عليها في المقام، لأن الشهرة المرجحة هي الشهرة الروائية، والشهرة الروائية لم يحرز بأنها لأي الروايتين، هل هي لموثقة سماعة أم هي لماذا؟ لمعتبرة ابن المضارب. فكلتا الروايتين رويتا في المجاميع الحديثية بمستوى واحد، بل رواية ابن المضارب لعلها رويت، رواية ابن المضارب رويت في الكافي مثلا كما رويت في التهذيب والاستبصار، بينما موثقة سماعة لم تروى إلا في التهذيب والاستبصار ولم تروى في الكافي. على أي حال الشهرة الروائية لم يحرز بأنها لأي من الروايتين، فحينئذ هذا المرجح نتجاوزه. إذا تجاوزناه وصلت النوبة إلى الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة، على القول بأنهما في عرض واحد أم بينهما تقديم وتأخير. سواء بينهما تقديم وتأخير أو سواء كان في عرض واحد فالنتيجة واحدة، وهي أن رواية الجواز هي التي تكون راجحة بالترجيح من خلالهما، فإن رواية الجواز موافقة لعمومات الحل في الكتاب أحل الله البيع، وكذلك أيضا هي مخالفة لماذا؟ مخالفة للعامة، لأن العامة كما تقدم سابقا العامة كلهم يبنون على عدم جواز بيع العذراء، فحينئذ رواية الجواز مخالفة للعامة فتقدم على رواية المانع. ولو لم نسلم بهذا الأمر، لو لم نسلم بأن القضية قابلة للترجيح بأحد المرجحات، بالنتيجة نبني على التساقط. إذا بنينا على التساقط فالنتيجة أيضا هي الحلية، لأن المرجع سيكون عمومات الحل حينئذ. فإذا على كلا الأسلوبين من أساليب المعالجة نتيجة واحدة، وهي أن الحق هو القول بجواز بيع العذرة في المقام. إلا أن شيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكية كما مر علينا في الدرس الفائت، عندما تعرض إلى رواية الجواز قال بأن هذه الرواية لا يصح العمل بها من وجوه لا تخفى. فكيف نرجح رواية الجواز على رواية المنع مع أن الشيخ الأعظم يعبر عنها بأنها من وجوه لا تخفى لا يصح العمل بها؟ وقع الكلام بين الشراح وبين المحشين في بيان مقصود الشيخ من هذه العبارة، وما هي الوجوه التي لا تخفى والتي لأجلها لا يصح العمل برواية الجواز. فذكر الشيخ المامقاني عليه الرحمة في حاشيته 4 وجوه، والسيد الخوي عليه الرحمة أضاف وجها وأنقص وجها مما ذكره المامقاني قدس الله نفسه. فمجموع الوجوه التي ذكرت لأجل بيان الوجه في عدم جواز العمل برواية الجواز هي 5 وجوه. الوجه الأول ما أشار إليه الشيخ المامقاني قدس الله نفسه من أن رواية الجواز موافقة لرأي أبي حنيفة المعاصر للإمام عليه السلام، لذلك لا يكون العمل بها راجحا، بينما يكون العمل راجحا بماذا؟ بروايات المنع. فهذه رواية الجواز صادرة تقية، هذا تقدم الجواب عنه، وقلنا بأن رأي أبي حنيفة هو أيضا على القول بعدم جواز بيع العذرة إلا في صورة كونها مخلوطة بالتراب. فهذا الوجه لترجيح رواية المنع على رواية الجواز وتصوير أن رواية الجواز مرجوحة، هذا الوجه لا معنى له. الوجه الثاني الذي ذكر هو مخالفة رواية الجواز للإجماع، والإجماع قد تقدم نقله عن التذكرة وعن الخلاف، هنالك إجماع على عدم جواز بيع العذرة. فرواية المنع موافقة للإجماع، رواية الجواز مخالفة للإجماع، فتكون مرجوحة من هذه الجهة. والجواب عن هذا، أولا الإجماع هنا قطعا ليس إجماعا تعبديا، بل هو إجماع محتمل مدركيا لم يكن مدركيا، والإجماع المدركي لا عبرة به ولا حجية له. وثانيا لو بنينا على حجية هذا الإجماع وأنه إجماع تعبدي، فإن الإجماع التعبدي هو حجة مستقلة بنفسه ولا يفيدنا شيئا في مقام ترجيح رواية على رواية أخرى. فليكن الإجماع إجماع تعبدي، والرواية رواية المنع وافقت الإجماع، بينما رواية الجواز خالفت الإجماع، فليكن ذلك. إلا أن هذا لا يوجب ترجيح الرواية على تلك الرواية، لأن كون الإجماع على تلك الرواية لا يعطي الحجية لها ويسلب الحجية عن هذه الرواية، فحينئذ مجرد توفر الإجماع هو الإجماع يكون حجة مستقلة ولا علاقة له بالرواية. هذا ثانيا. فإذا لو كان الوجه هو الإجماع فالإجماع عنه إجاب ما ذكر. الوجه الثالث من الوجوه التي ذكرت لتصوير مرجوحية العمل برواية الجواز هو مخالفتها للشهرة، والجواب عن هذا الوجه أيضا واضح، فإن المنقح في علم الأصول أن الشهرة التي تكون مرجحة لإحدى الروايتين على الأخرى هي خصوص الشهرة الروائية، وأما الشهرة الفتوائية فهي ليست بدخيلة في الترجيح. فإذا كان المدار على الشهرة الروائية، الشهرة الروائية صغراها غير منقحة في المقام، فلا يعلم بأنها لرواية الجواز أم هي لرواية المنع كما ذكرنا ذلك قبل قليل. فحينئذ هذا الوجه أيضا لتصوير مرجوحية العمل برواية الجواز ليس بكام. الوجه الرابع من الوجوه التي احتملت لعبارة الشيخ قدس الله نفسه الزكية هو مخالفة رواية الجواز للروايات العامة، كرواية تحف العقول ورواية ماذا؟ ورواية النبوي المشهور، والنبوي المشهور إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فحينئذ هذه الرواية، رواية الجواز لا بأس ببيعه لا بأس بثمن العذرة، مخالفة لتلك الروايات العامة. والجواب عن ذلك أولا بأن الروايات العامة لم تثبت حجيتها كما ذكرنا ذلك مسبقا، فحينئذ فلتكن هذه الرواية مخالفة لها، لا يضر ذلك شيئا. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن مجرد مخالفة الرواية للروايات العامة ماذا؟ مجرد المخالفة وموافقة الروايات العامة لرواية المن لا يجعل تلك الرواية راجحة على هذه الرواية ويجعل هذه الرواية مرجوحة، بل الروايات العامة إنما يستفاد منها بعد حصول التعارض، بعد حصول التعارض تكون هي المرجع حينئذ بعد حصول التعارض والتساقط. هذا ما نعم إذا كانت الروايات العامة تشكل سنة قطعية فحينئذ يكون شأنها هو نفسه شأن الكتاب الكريم، فكما أن موافقة إحدى الروايتين للكتاب القطعي يكون ذلك موجبا لترجيحه، كذلك موافقة الرواية للسنة القطعية إذا كانت موافقة للسنة القطعية والرواية الأخرى مخالفة للسنة القطعية فهذه تكون من موجبات الترجيح، والأمر في المقام ليس كذلك. فالوجه الرابع أيضا من الوجوه التي لا تخفى خفية. الوجه الخامس من الوجوه التي ذكرت لتوجيه كلام الشيخ قدس الله نفسه هو ضعف سند الرواية، فإن رواية الجواز ضعيفة السند. ومنشأ ضعف السند كما أفاد سيد الأساطير قدس الله نفسه قال هو تخيل الخلط بين ابن المضارب وبين ابن مصادف، وهذه مشكلة سيالة تمر عليكم في الفقه. فإن ابن مضارب يختلط بابن مصادف في كثير من الروايات جدا، يعني مشكلة سيالة في أكثر من رواية، فيتوهم بأن هنا حصل اختلاط بين ابن مضارب وبين ابن مصادف. ابن مصادف نص على تضعيفه من قبل الغضائري، فإذا كان قد نص على تضعيفه واحتمل أنه هو المقصود في المقام فحينئذ ماذا؟ حينئذ الرواية لم يعلم حجيتها، باعتبار أن ابن المضارب هنا يحتمل أن يكون مصحفا عن ابن مصادف الذي هو ضعيف، فكيف تكون هذه الرواية معتبرة؟ والسيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية أجاب عن هذا الإشكال، قال بأن المقصود في هذه الرواية هو ابن مضارب، لأنه بعد الرجوع إلى كتب الحديث ومجامع الحديث برمتها وجدنا بأنها متوافقة على كون الراوي هو ابن مضارب لا ابن مصادف. عندنا بعض الموارد في كتب الحديث يردد هذا ابن مضارب أو ابن مصادف، لكن في هذا المورد بخصوصه كما تتبعته أنا أيضا اتفقت التهذيب والاستبصار والكافي كلها اتفقت على أن الراوي هو ابن مضارب. هذا من ناحية. من ناحية أخرى ابن مضارب منصوص على حسنه كما يقول السيد الخوي قدس الله نفسه، فيثبت اعتبار الرواية. وما يحتمل أن يكون وجها لتضعيف سند الرواية وهو الاختلاط في المقام ليس بتام لهذه النكتة التي ذكرناها. وما أفاده سيد الأساطين قدس الله نفسه الزكية تماميته فعلا منوطة بتحقيق أمرين. أما الأمر الأول فهو ماذا؟ فهو إثبات أن الراوي في المقام هو ابن مضارب لا ابن صادف. وإثبات أن الراوي هو ابن مضارب إما بالنكتة التي ذكرها السيد الخوئي قدس الله نفسه، وهي ماذا؟ وهي اتفاق الكتب الروائية، هذا تام، لكن هذا لا يعالج المشكلة نهائيا يعني في كل الموارد، فقط يعالجها في المقام، وأما في بقية الموارد ترجع المشكلة إلى ما هي عليه، فتعالج المشكلة بنكتة أخرى وهي ماذا؟ هذه النكتة أشار إليها السيد البروجردي على الله مقامه الشريف في كتابه طبقات تهذيب الأحكام، في كتاب طبقات تهذيب الأحكام أشار السيد البروجردي إلى أن ابن مصادف وابن مضارب راو واحد وليس راو متعدد، إلا أنه لم يبرهن على هذه الدعوة، لم يذكر برهانا أو قرائن تثبت هذه الدعوة. ولعل المتتبع في المسائل الرجالية يستطيع أن يصل إلى شيء في هذا المقام. وخلاصة ما يمكن أن يقال هو هذا، هو أن ابن مضارب وابن مصادف لم يذكرا بهذين العنوانين إلا في مجاميع الحديث، وغالبا إذا ذكر ابن مضارب ذكر معه ابن مصادف مرددا معه في الكتب الحديثية. وأما في الكتب الرجالية، في كتب الأصول الرجالية، ففي كتب الأصول الرجالية لم يذكر إلا ابن مضارب فقط، وأما ابن مصادف لم يذكر. نعم ذكر في كتاب العلامة، وذكر في رجال ابن داود، وكلاهما ذكر ابن مصادف يعني نقلا عن كتاب الغضائري الذي نص على تضعيفه. وبما أن كتاب ابن الغضائر كما هو الحق لم يثبت ولا يعتمد عليه كما هو محقق في محله، فحينئذ لا يثبت لدينا وجود لابن مصادف في شيء من الكتب الرجالية المعتمدة، مع أنه إذا كان راويا معروفا كما هو ابن مضارب فلزم التنصيص عليه في كتب الرجال كما نص على ابن مضارب، والحال أنه لم يذكر أصلا، وإنما ذكر في بعض كتب الحديث مرددا بينه وبين ابن مضارب، مما يؤكد على أنه ماذا؟ مما يؤكد على أنه لا يجزم بوجود راو آخر سوى ابن مضارب. فإذا كان لا يجزم بوجود راو آخر سوى ابن مضارب، فحينئذ دعوى التعدد مع عدم وجود ذكر لذاك وهو ابن مصادف في الكتب الرجالية، دعوى التعدد بعيدة. هذا قد يقال في مقام دعوى الاتحاد بين ابن مضارب وبين ابن مصادف. إذا تمت هذه فحينئذ في المقام نجزم بأن الراوي هو ابن مضارب وليس عندنا راو آخر بابن مصادف، حتى نحتمل الترديد بينهما ونقول بأن ابن مصادف ضعيف نص الغضائري على ضعفه، ويحتمل أن يكون هو الراوي في المقام، وبالتالي ماذا؟ الرواية من ناحيته قد تكون ضعيفة. خب بعد تنقيح هذه الناحية نحتاج إلى تنقيح ناحية ثانية، وهو أنه إذا أثبتنا أن الراوي للرواية في المقام هو ابن مضارب، إما بالنكتة التي ذكرها السيد الخوي أو بالنكتة التي تستفاد من كلام السيد البروجردي، حينئذ ابن المضارب هل هنالك توثيق له أم لا؟ سيد الخوي قدس الله نفسه قال قد نص على حسنه، وهذا من غرائب كلامه قدس الله نفسه، لأن ابن المضارب لم يذكر بذم ولا بحسنين، لم يذكر بذم ولا بمدح في كتب الرجال، وإنما قد يستفاد توثيقه بأحد طريقين. الطريق الأول باعتبار وقوعه في أسناد كامل الزيارات، والسيد الخوي قدس الله نفسه الزكي على ضوء مسلكه الأول كان يبني على وثاقة جميع الرواة الواقعين في أسناد كامل الزيارات، ومنهم ماذا؟ ومنهم محمد بن مضارب، فلعله بلحاظ هذا الوجه قال بأنه قد نص على حسنه، لكن هذا بعيد جدا. مضافا إلى ذلك نفس السيد الخوي قد تراجع عن هذا المبنى كما هو الحق، وقال بأن التوثيق لا يشمل سوى المشائخ، وأما من عدا المشائخ لا يشملهم توثيق ابن قولويه عليه الرحمة، وهذا هو الذي عليه التحقيق عند المتأخرين. فإذا الوجه الأول الذي يمكن به إثبات الوثاقة هو هذا، وهو غير تام. الوجه الثاني الذي يمكن به إثبات وثاقة ابن المضارب هو ماذا؟ هو رواية المشائخ الثقات عنه، فإن ابن مضارب يروي عنه صفوان بن يحيى رضوان الله تعالى عليه، وصفوان بن يحيى ممن ثبت في حقه أنه لا يروي إلا عن ثقتين، ممن قيل في حقه بأنه لا يروي إلا عن ثقتين، فحينئذ يعلم بأن ابن مضارب ثقة لرواية صفوان عنه، وبهذا نثبت الاعتبار لروايته، وإن كان على مبنى المحقق الخوئي هذا ليس بتاما، ولكن هذا لعله هو معتمد عند جملة من المتأخرين. فحينئذ إذا تمت عندنا هاتان الجهتان فرواية ابن المضارب صحيحة ومعتبرة سندا، وإذا كانت معتبرة سندا فدلالتها على الجواز صريحة أيضا بلحاظ ما ذكرنا من وجوه المعالجة. فما أفاده شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه الزكية من أن رواية الجواز لا يجوز العمل بها لوجوه لا تخفى، هذه الوجوه فعلا خفية لم يتضح لنا شيء منها، بل الوجوه الواضحة التي لا تخفى هي على تصحيح هذه الرواية وترجيحها على رواية المعنى. هذا خلاصة كلامنا في النقطة الأولى. وأما النقطة الثانية فقد ضاق عنها وقتنا، وقت التحضير يعني، والحمد لله رب العالمين.
Passaria.